بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقول لك سلام الإخوة من ليبيا، ويعني قد تكون لغتي العربية قاصرة، يعني لم نتعلم هناك
كما تعلم إن شاء الله.
كما تعلم، جزاك الله خيرا. السؤال الأول، ما رأيكم فيما حصل مؤخرا في الجزائر، وما السبب فيما حصل، وبما تنصح الشباب المسلم في مثل هذه الأمور؟
السبب سبق جوابه آنفا، حينما جاءت مناسبة فقلنا من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فأدوني بعض طلبة العلم هناك في الجزائر، دفعهم الحماس الذي لم يقيد بالعقل والشرع معا، فتكتلوا وتهذبوا وأظهروا عداءهم للحاكم الذي يعني لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة، ووقعت المشاكل كما عرف الجميع. ثم هم مع الأسف الشديد نقول يجنون الآن ثمرة تعجلهم وعدم استعدادهم للقيام بمثل ما قاموا به من إعلان المظاهرات والإضرابات ونحو ذلك، حتى تأزم الموقف بينهم وبين الحاكم الذي يعلمونهم أكثر من غيرهم أنه لا يحكم بما أنزل الله. فنحن نصحناهم هنا في هذه الغرفة وهناك، سمعنا بهم أكثر من مرة، بأن يدعوا الآن هذا التكتل وهذا التحزب الذي يجمع الناس على العواطف وليس على العلم والتربية الإسلامية الصحيحة. وذكرناهم بأنهم عليهم أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومنها طريقة إقامة الدولة المسلمة. فنحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم سن للمسلمين الهجرة أولا إلى الحبشة حيث كان هناك الملك النجاشي، كان نصرانيا لكن كان مشهورا بالعدل، ولما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولم يره. لما بلغه من دلائل نبوته الصادقة ما بلغه فآمن، ولذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الجنازة. ثم شرع أو سن لهم الهجرة إلى المدينة، وبدأ الرسول عليه السلام يضع هناك النواة لإقامة الدولة المسلمة. فما يجوز إعلان محاولة إقامة الدولة المسلمة والمسلمون بعد هم ليسوا مسلمين حقا علما وتربية. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا نعني هذه الملايين المملينة يصير كلهم فقهاء وعلماء ومسلمين حقا، لا، لكن أي جماعة تريد أن تقيم فعلا المجتمع الإسلامي والدولة المسلمة لابد أن يكونوا كذلك. والدولة المسلمة لا يمكن إقامتها إلا بعد إقامة المجتمع الإسلامي. والمجتمعات اليوم في الدول الإسلامية ليست مجتمعات إسلامية، والسبب لأن المسلمين منذ قديم الزمان فضلا عن قريب الأيام التي قضي على الخلافة الإسلامية واستعمرت البلاد الإسلامية من كفار، فصار المسلمون بعيدين كل البعد عن المعرفة بالإسلام أولا ثم عن تطبيق ما يعرفون من أحكام المسلمين ثانيا، ولذلك فلا بد لمن يريد إقامة الدولة المسلمة أن يحقق المجتمع الإسلامي، وبذلك يمكن إقامة الدولة المسلمة. يعني الأرضية التي تصلح لإقامة الحكم بالإسلام لابد أن تكون أرضية صالحة، والآن لا أرض مثل هذه الأرض. هذا كلام نحن نكرره دائما، وتارة نختصر وتارة نخصص. أما ماذا ننصح إخواننا هناك؟ ننصحهم كما ننصح كل المسلمين في كل بلاد الإسلام، ونعني المسلمين لما نقول بهذه النصيحة كلهم، ولكننا نخصص بالذكر أولئك الذين يهتمون لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، فهؤلاء عليهم أن يدرسوا العلم النافع ويتبعوه بالعمل الصالح، ودون ذلك لا يمكن أن تقوم قائمة المجتمع الإسلامي ثم الدولة الإسلامية. ها أنتم تسمعون الأخبار الآن المزعجة جدا مما يصيب الجزائريين بعامة، سواء كانوا حزبيين أو كانوا غير حزبيين. الآن لحق الأذى لكل المسلمين، حتى الأكثرية الساهقة منهم، لأن الحزبيين معدودين مليونين ثلاثة أربعة خمسة. فمع الأسف شمل ظلم الحكام لكل هؤلاء المسلمين، وكما سمعتم آنفا، وأنا ما سمعت لكن ظاهر بعض أخواننا الجزائريين أخبروا أخانا عليا هذا بأنه صدر قرار الآن، يمكن يكون قرار رسمي أو قرار عملي ما أدري والله، أنه ما يجوز للمسلم أن يلتحي، وأظن هذا موجود في ليبيا نفسها. نعم، أليس كذلك؟
وأكثر من هذا.
نعم،
وأكثر من هذا.
وأكثر من هذا
لا يجوز له الدخول إلى المدرسة ولا إلى مثلا إلى شغله، ولا تجول في الأسواق، ولا
الله.
كل شيء يعني، ولا الإزار، ولا الثياب البيضاء، كل شيء ممنوع.
والله الكفار مو هيك، الكفار مو هيك، والكفار ليسوا هكذا. لماذا؟ مش لأنهم عن دين عندهم أخلاق، لكن يعلمون كيف تؤكل الكتف، يعرفون أن دولتهم لا تقوم بمثل هذا الظلم، وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في القرآن الكريم حينما يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الكفار عرفوا معنى هذه الآية الكريمة لا لإيمانهم بالآية، وإنما لأنهم عرفوا تجربة أن الظلم لا يقيم دولة. أما هؤلاء المسلمون اسما أو جغرافيا فهم لا آمنوا بالقرآن ولا عرفوا الحقائق التي عليها تقوم الدولة، فالله المستعان. ولذلك فما دام في هذا التضييق وهذا التحجير، فأنا أظن أن هؤلاء المسلمون المضيق عليهم بإمكانهم أن يتدارسوا الشرع وأن يطبقوا هذا الشرع على الأقل في بيوتهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، إلى أن يأذن الله عز وجل بالمخرج وبالفرج. إذن أنا ألخص هذه النصيحة بكلمتين: لابد من التصفية والتربية، هذا هو الواجب على كل الشعوب الإسلامية الآن، لأن الظلم مهما بغى ومهما طغى لا يمكن أن يتوصل إلى عقل المسلم وإلى فكره وإلى عقيدته، مثل هذه المظاهر التي أشرت إليها، لأنها ظاهرة ممكن أن يحجر على المسلمين، لكن ماذا تقرأ، ماذا تدرس، ماذا تعتقد؟ الحمد لله ما وصل أمرهم إلى مثل هذا، ولا أعتقد أنه يمكن أن يصل. ثم أن تحافظ على عبادتك وصلاتك على الأقل في عقر دارك، أيضا هذا بإمكانك. ولذلك فالتربية والتصفية وليس إلا. طيب غيره إيش عندك؟
عندي تعقيب على سؤال ذكره لك أخ من مدة، أخ ليبي هنا سألك سؤال بخصوص الهجرة من قبل، وقد ذل أخينا سمح الله بقوله لا يمكن نشر الدعوة في ليبيا، فهناك مجهودات سرية ما شاء الله من طبع أشرطة وتوزيعها وبيع رسائل وكتب طيبة وما إلى ذلك، وناهيك عن الاجتهاد في الأهل، فما رأيكم بعد أن وضحت الرؤية أو الرؤية؟
يا أخي يكفينا من كلامك ما ذكرت وأنفه.
نعم،
يعني المسلم هناك
مضطهد
ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل في كثير من الأعمال، وقد ذكرت أنت آنفا.
نعم،
بعض الأمثلة. ولذلك فإذا تيسر له الهجرة إلى مكان يستطيع أن يتمتع بالحرية الدينية أكثر فهذا هو الواجب، وإلا فنحن قلنا آنفا أنه إذا كان هذا الضغط هناك موجود فعلى أقل أن يكون المسلم في بيته يدرس العلم ويربي نفسه ويربي أهله على ذلك. لكن إذا وجد بلد آخر بجانبكم أو بعيدا عنكم يتمكن المسلم من أن يمشي مسلما ظاهرا وباطنا، لماذا لا يهاجر إلى ذلك؟ الأخ الذي تشير إليه، وربما يكون الأخ اللي كان حضر هناك في مدينة الرياضية، ما أظن يعني هو حكى خلاف الواقع. نعم
كويس. شيخنا والله احنا بنتذكر نسينا احنا وين، فما شاء الله تبارك الله ذكرته.
الله يحفظك يا شيخي.
استغفر
الله. فالمقصود لا نزال نحن عند هذه الفتوى. طيب غيره.
عندنا هناك بعض الشباب في بدء الأمر كانوا يرتاحون إلى مثلا إلى أحد العلماء، والمجموعة الثانية ترتاح إلى عالم
آخر.
ثم تطورت هذه الأمور إلى أن أصبحت تحزبات، يعني أصبح كل يتحزب لهذا العالم، ولا يعني فريق حتى أنهم أصبحوا يتعادون ولا يجلسون مع بعض.
طبعا هذا لا يجوز في الإسلام. نحن دائما نقول لا حزبية في الإسلام، وهذا التعصب يحرمه الإسلام، لأن هذا الذي يتمسك برأي العالم فلاني وذاك الذي يتمسك برأي العالم الآخر، لا هذا العالم ولا ذاك هم معصومون كالأنبياء والرسل. ولذلك فينبغي أن يعيش المسلمون على تحابب وتناصح وعدم التعصب لأي شخص في الدنيا إلا شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما يمكن أن يفعله المسلم هو أن يثق بعالم في علمه ولصلاحه ولبعده عن مثلا حطام الدنيا وعن الوظائف الحكومية التي كثيرا ما تكون سببا لحمل الموظف على الانحراف عن العلم الذي يدعو الناس إليه. فإذا مسلم رأى أن هذا العالم أعلم من هذا وأتقى من هذا وإلى آخره، لا مانع أن يأخذ بقوله، لكن بدون أن يطعن في العالم الآخر أو في الشخص الآخر الذي يتبنى رأي العالم الآخر. عليهم أن يكونوا كما قيل المؤمنون نصح، ينصح بعضهم بعضا، وإذا كان أحدهم يرى أن العالم الفلاني أعلم من فلان يقدم أدلة وبراهين للآخر بحيث أنه يتقاربان ولا يتعاديان. المهم أنه الحزبية في الإسلام محرمة بنص القرآن الكريم لأنها تؤدي إلى ما ذكرت من الفرقة والبغضاء والعداوة، والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا يجب أن يعيش المسلمون خاصة تحت هذه النظم التي تحاول بالقوة أن تنحرف المسلمين عن دينهم وعن أخلاقهم غيره.
جزاك الله خيرا. انتشرت عندنا بين الشباب مؤخرا علاج المث، المث من الجن.
إيش؟
علاج المث من الجن. فما رأيكم في هذا وبما تنصح الشباب في هذه الأمور؟
بالنسبة لمس الجن نحن لا نرى أكثر من تلاوة آيات من القرآن الكريم اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في أكثر من حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجان من بني الإنسان بقراءة بعض الآيات من القرآن. أما ما يشاع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض هؤلاء يفعلون ويأتون بأعمال أكثر من تلاوة القرآن فهذا ليس من الإسلام إطلاقا. مثلا بعضهم يكلم الإنسي الجني المتلبس بالإنسي وقد يسأله ما بال هذا الصريع، ويقول الجني مثلا هذا مسحور، وين السحر تبعه؟ والله في الفلات أو الصحراء الفلانية أو البئر الفلاني. هذا كله محرم لأنه استعان بالجن وليس استعانة بالله عز وجل. وباختصار كما قلت آنفا لا يجوز أكثر من تلاوة القرآن الكريم. وأنا أخشى ما أخشى أنه يكون هناك نوع من التجهيل حديث اليوم كما كان قبل بضع سنين المسمى باستهدار الأرواح أو التنويم المغناطيسي، فهذه كلها كانت عبارة عن بهلوانيات يتعاطاها بعض الدجالين بأسماء حديثة، تنويم مغناطيسي، استهدار أرواح، الآن استحضار الجان. هذا ما يجوز أبدا. وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في حق العرب في الجاهلية الذين كان من عادتهم أنهم إذا سافروا ونزلوا واديا ليباتوا فيه ينادي رئيس القبيلة من الإنس يا رئيس هذا الوادي من الجان، نحن الآن في أمانك في ضيافتك ما شابه ذلك. فأشار الله عز وجل إلى هذه الضلالة بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الزيادة الآن المذكورة في القرآن هي التي تقع من أكثر هؤلاء الذين يعني يدعون أنهم يستخرجون الجهنم من الإنسان، فلا يجوز، وذلك من الكهانة التي قال الرسول عليه السلام عنها من أتى كاهنا في رواية عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ذلك لأنه يستعين به ويستنبئه عن أمور غيبية لا يعلمها الناس عادة فيضلون ويضلون. هذا جوابي عن هذا السؤال.
جزاك الله خيرا يا شيخ، بس فيه بعض الأمور، مثلا هم يعني هؤلاء الشباب يعالجون بالقرآن، ولكن يعني فيه بعض الطرق، مثلا يعني يمسك أحدهم برأس المريض ويقرأ آية من القرآن، ويمسك الثاني بيديه ويقرأ آية من القرآن، ويمسك الثالث برجليه مثلا ويقرأ آية من القرآن، كلهم يقرؤون في آن واحد وجهرا، وهناك من ما يكتبون في ورقة وفي المناديل الورقية هذه يكتبون القرآن ثم يحرقون هذا المنديل بالنار ليخرج البخاري. يعني يقولون مش عارف واحد من العلماء، واحد من مش عارف الدمرداش، الله أعلم
إيش
الدمرداش، فيه يعني مصري اسمه الدمرداش، أخرج كتاب لعلاج المس من الجن.
الدمرداش،
نعم الدمرداش تقريبا. هذا يقول أن هذه الطريقة، يعني هم يقولون هذا، لم نقرأها في الكتاب ولم نجدها في كتاب، الله أعلم، يعني أن هذه الطريقة تحرق الجن الموجود في الإنس.
ولماذا حرقه؟
لأنه لا يريد أن يخرج،
لكن هو يخرج بتلاوة القرآن كما فعل الرسول عليه السلام. على كل حال، الصورة التي عرضتها الآن هي من بدع آخر الزمان، ولذلك نحن نعود إلى ما ذكرناه في أول الجواب، ليس هناك لمعالجة مس الجن إلا تلاوة القرآن ومن شخص. أما واحد بيأخذ بيد والثاني بيد والثالث برجل والرابع برجل، هذه تمثيليات فعلا.
في آيات مخصوصة في هذا؟
نعم.
ما ورد يعني؟
لا، ما في شيء معين.
آية الكرسي أو آخر البقرة أو المعوذ،
ما في آية معينة لها الخصوص. آية الكرسي معروف أن الجن الذي قبض عليه أبو هريرة، ولما رآه يريد أن يسرق من تمر بيت المال، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكل مرة يحكي للرسول ويقول إنه جن وسيعود إليك، في ثالث مرة ألقى القبض عليه فتدخل وأشفق عليه أبو هريرة، قال له لما أصر أن يأخذه إلى الرسول عليه السلام، قال دعني وأعلمك آية القرآن الكريم يرحمك الله، إذا أنت قرأت حينما تضع جنبك للنوم لا يقربك في تلك الليلة إنس ولا جان. فكأنه اطمأن لهذا الجواب فأطلقه، ولما أصبح به الصباح ذكر ذلك الرسول، قال عليه السلام صدقك وهو كذوب. لا شك أن هذه السورة أو هذه الآية تفيد لإبعاد الجن
بلفظ إنس.
بلفظ
إنس ولا جان ذكرت.
نعم.
ولا يقربك الشيطان يعني في معنى.
لا، في روايات متعددة في هذا الخصوص، حتى بعض المعاصرين اليوم على الأسف حاول تضيف هذا الحديث مع كونه في البخاري وتجاهل الروايات الأخرى التي يزيد بعضها على بعض.
جبت السيرة الشيخ من شريط مسجل.
نعم.
هل يمكن أن نشير مثلا لبعض آيات نتيجة التجربة من أهل العلم؟ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان أحيانا يقرأ المصحف يقول أنها أو ابن القيم بالذات يقول أنه آية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تؤثر كثيرا في أذن المصروع، هل ممكن أن نشير إلى مثل هذه الآية؟
ما في مانع، ما في مانع.
شيخنا أذكر أني قرأت في الآلة المصنوعة سيوطي في تعليقه على بعض الحديث كما لا يفهم شيخنا، هو يورد يعني من الأسانيد الكثير أحيانا ليشد عضد حديث أو كذا، فكأني رأيت بعض الأسانيد كانت تقوى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه المصروع الذي لبسه الجني قرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، قال فكأنما نشط من عقاب. و
هذا الشوط وين؟
في الآلة المصنوعة.
فاهم يعني وين؟
ما كاتبها عندي أنا على على الصفحة.
إيه وصحيح الحديث؟
والله جايب أكثر من سنة.
على كل حال يحتاج إلى مراجعة. نعم؟
أقول ممكن يعني
إن شاء الله. غيره؟ نعم.
بالنسبة هل يسجلوا على الأشرطة؟ صراع مع جني وحوار مع جني والآن توزع الأسواق.
يا أخي إذا كان ما سبق نفعناه هذا من باب أولى. نعم.
ما رأيكم في التداوي بالقرآن بطريقة القراءة مثلا في كأس من الماء وتقريب الفم؟
ما أصل هذا كالكتاب على الورقة ثم شعلها كما ذكرت آنفة، كل هذا ليس له أصل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
ذكر عن ابن تيمية أنه كان يضرب المصروع، أن هذا كذلك يعني من الأمور المنهي عنها أم يعني من يجوز فعلها؟
إذا كان مثل ما سأل عن الآية، إذا كان الضرب أولا لا يؤذي المضروب ويفيد في إخراج الجن فجائز. نعم.
لا يعني طريقة التأشر
بالنسبة ليس نواصل.
ننتقل إن شاء الله من شياطين الجن إلى محاربة شياطين الإنس.
عفواً عفواً ما فهمت يا أخي.
قلت لك ننتقل من محاربة شياطين الجن إلى محاربة شياطين الإنس يعني.
تفضل.
ما رأيكم في التحايل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟
نعم. لا نراه جائزا إلا في حالة ربما تكون نادرة. أولا يجب أن نستحضر حقيقة أنا أعتقدها، وهي أن الضرائب كلها ليست بمثابة واحدة في التحريم، قد يكون كثير من الضرائب يعني مكوس كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ضرائب أخرى لابد منها لتقويم حياة الأمة، مثلا ضرائب لأجل تعبيد الطرق وما شابه ذلك. فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا، ثم فكرنا بأننا إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لابد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنه إذا انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته. واضح الجواب؟
طيب. الجن أنا رأيت أحدهم يضع مفتاح مثل هذا الكتاب المغيطة ويمسك يد الملبوس هذا يحط أصبعه وهذا يحط أصبعه يقول وصل يقرأ هذا الإنسان وهو من الدعاة محسوب، يقول إذا كان جن هذا مسلم فلت على اليمين.
هذا تسجيل
شيخ طبعا هو اكتشفنا هذا تسجيل لأن حركة بالإصبع هو يحرك
يحرك
المفتاح.
ممكن هذاك الرجل إن شاء الله.
هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق مش مشان التضليل هذا وإنما مشان الاستخارة.
نعم. تجوز يعني هذا شيخنا؟
رجل هناك كان زجاجا وكان من زبائني، كنت صلح الساعات فهو كان زبون عندي. جاءني شاب متخرج من الأزهر ومن رؤوس الإخوان المسلمين، سألني عن هذه العملية، قال لي شو رأيك فيها؟ قلت له هذا أولا استخارة غير شرعية لأنها تنافي الاستخارة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول عليه السلام إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي في ديني ودنياي ومعاشي وإيش عاجل أمري وأجلي فاقدر بي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم إيش حيث كان وردني به. فهذه الاستخارة مخالفة للاستخارة الشرعية كالاستخارة بالمصحف بيفتح حظ نصيبه وإذا بيطلع له آية وعيد في جهنم. حدثني بأنه يا أخي بس هاي القضية مجربة. شلون مجربة؟ قال بحط مفتاح بين أصبعه وأصبعه اللي بده يستخير وبيعلق على المفتاح مفتاح كبير من المفاتيح القديمة بيسموه عنا سقاطة، مفتاح سقاطة. المهم وبيعلق المصحف في منديل. قال لي أنا شفت بعيني هذا الأزهري بيقول اسمه عبد الرزاق، ما أدري حي ولا ميت. كيف؟
جماعة الكروبيون؟
لا لا أداك غيره. المهم قال لي أنا شفت بعيني بيقرأ هذا الزلمة وإذ المصحف بميل يمينا أو يسارا، ويبني على ذلك أنه إذا مال يمينا استخارة كويسة وإذا مال المصحف يسارا ما هي كويسة. قلت له والله أنت صادق لكن أنا مالي منشره إلى الكلام، بدي أشوف بعيني. أخذ لي موعد خلاصة مع الرجل وهو كما قلنا صاحبي. فعلا حط المفتاح الطويل على أنملته والطرف الثاني على أنملتي وعلق المصحف مو صغير مصحف كبير، وإذ القضية طبيعية جدا. أنا شعرت أنه في حركة بسيطة لأنه مو حطتها بالكف، حطتها بإيش بالأمولة ومقابل أمولة ثانية والإيد في الهواء، لابد ما يصير ارتعاش لا يرى بالعين مجرد.
نعم
أعصاب. لابد ما المصحف يتحرك يمينا أو يسارا، أمر طبيعي تماما. فانكشف السر عندي لكني أنا احتلت على الزلمة وهو مسكين درويش يعني ولا كان ينتبه، فأنا كل ما أشعر بأن المصحف راح يميل هيك ولا هيك مش آمن مثل أبو أحمد، لا حركة لا ينتبه لها أي إنسان آمن هيك بسيط جدا. خلاصة تم المصحف واقف لا مال يمينة ولا يسارة، والزلمة عم يقرأ 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 يقرأ، شفته فعلا تصبب عرقا، لا تصبب عرقا، وصاحبنا موجود الوسيط يعني. شو قال هذا المسكين الزجاج؟ قال والله أنا عمري ما صارت معي القضية، ما أدري شو السر. السر مثل ما قلت لكم تماما انه هذه لابد ما يتحرك المصحف يمينا ويسارا.
هو كان يلف يقول لف على اليمين انا خليه يلف على الشمال، حركه ما فيها انت تماما. ترجع مره ثانيه يقول لف على اليمين خليه يلف.
كل هذه تجيلات فلا نعتبر نحن الا فقط قراءه القران. احكي لنا بقى عن شياطين الانس.
مازال يا شيخنا مازال. نحن اتينا من بعيد، هذا جاء من قريب. واخذ اكثر منا في الوقت. ناخذ اكثر منه ان شاء الله. شخص قدم في قرض على اساس انه بدون ربا، وبعد ان بنى به يعني بعد ان بنى به بيتا واخذ في تسديده علم
اخذ في
في في تسديد القرض علم انه قد ادخل عليه ربا، فما يصنع؟
كيف الاول انه بدون ربا؟ كيف
عندنا بعض القروض هناك يعني كانت في الاول كانت ظاهر الحكم اسلامي، فهناك القروض يعني في الاول كانت بدون ربا،
بدون ما يسمونها من الدولة ولا من البنوك؟
من الدولة. هي ما عندناش بنوك خاط الدولة، يعني كل البنوك لجيب واحد وانت تعلم هذا الجيب. فيعني كانت ظاهر الدولة إسلامية، فكانت يعني تعطي قروضا بدون ما يسمونه الفائدة وهو ربا.
معليش بس أنا أريد أن أفهم هذه، منذ كم مثلا؟ منذ كم سنة؟
75 و 76 تقريبا.
75 إفرنجي؟
نعم.
يعني 35 سنة؟
لا
15 عام.
بس في
5436
تقريبا.
في مين كان الحاكم يومئذ؟
هو نفس الحاكم نفس الطاغوت.
الطاغوت نفسه.
نعم.
كيف كان هذا إذا؟
كان في أول حكمه كان يستميل الناس إليه، فكان يحكم يعني لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن بما يظهر لهم أنه يحكم بالشريعة الإسلامية. فمثلا الأشياء الظاهرة، مثلا لا يحارب المصلين في بيوتهم، وعندنا بعض الملاحدة هناك في حتى في قريتنا يعني عندنا بعض الملاحدة يعني وضعهم في السجن على أساس ويعني عملوا لهم تحقيق او برنامج في التلفزيون، ويعني بس يعني يشوفوهم الناس يعني على اساس ان ملاحدة
بفضحهم يعني.
نعم. وبقوا 15 عاما ثم خرجوا في الايام الماضية. طبعا المسلمين باقين في السجن وهم اخرجهم يعني بعد ان تقوت عقيدتهم. فهذه الاشياء كلها فعلها ليظهر للناس انها دولة اسلامية وانها تدعو الى الاسلام والى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم في تقريبا في الخامس في سنة 1975 بدأ يكشر عن انيابه علنا لانه تمكن من الحكم. فيعني في بعض الناس واخدين قروض يعني فرض عليهم ربا بعد ان يعني قارب عن تسديد القرض كله، يعني ظهر له كله نعم ظهر له أن في هذا القرض ربا، أو تبين له أن في هذا القرض ربا.
طيب هو استقرض في وقت القرض الحسن؟
نعم نعم، قبل أن تفرض عليه قبل أن يفرض على القرض ربا
استقرض في نعم. ذاك الزمان
نعم،
والظاهر أنه تأخر الوفاء
يسدد على أقساط. لا يسدد على أقساط
يسدد على أقساط
نعم.
طيب حتى القسط الأول كان فيه ربا؟
لا القسط الأول ما فيه ربا. هم كيف مثلا بيعطوك 10,000 دينار تسدد كل شهر مثلا 20 دينار، فتسدد 20 20 20 20، عندما يعني تسدد 10,000 دينار كلها يعني يطلبون منك زيادة على هذا المبلغ يعني.
نعم.
بحجة أنها عمولة أو كلام.
نعم. إذا كان الاستقراض كان في زمن الأول الذي كانوا يجعلون القرض قرضا حسنا، فلا شيء على المستقرض الذي أخذت منه الربا فيما بعد، لأنه هذا الذي أخذ منه شأن ذلك الضرائب التي تفرض على الشعوب كلهم، فالمهم والواجب على المسلم أن لا يتعامل باختياره معاملة لا شرعية أو معاملة ربوية باختياره، أما إذا فرض عليه شيء من ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذه الدار التي بناها بهذا القرض لا شيء فيها.
جزاك الله خيرا. ما حكم ما يسمى بالجمعية؟ يعني عندنا مثلا يجمع مجموعة أشخاص ويجمعون مثلا 100 100 100 100 في آخر شهر يعطوها لواحد ثم الشهر القادم للثاني.
معروف هذا في يعني صباح اليوم كنا نتكلم في مثل هذه المسألة، هل هناك صورة اتفاق على هذه الجمعية ولا كلام بين بعضهم البعض؟
يعني كيف الاتفاق يعني؟
يعني مثلا أنا بقول يعني إلى هذه الساعة أجيب بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب المقامرة، إذا لم يكن من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا من باب المقامرة؟ فجئت من الناس أولهم أخذ في آخر الشهر المجموعة من المال، قد يكون 1,000 قد يكون 2,000 على حسب إيش الجماعة أو على حسب نسبة ما يدخر في كل شهر. هذا الذي كان دفع 100 مثلا فأخذ ألوها، هذا يمكن أن يعرض له سبب وما أكثر الأسباب التي تحول بينه وبين استمراره في هذه الشراكة أو في هذه الجمعية. يعني أسوأ شيء يمكن تصوره وأقهر شيء قهر به العباد هو الموت. طيب هذا مقابل 100 أخذ ألوف، هذه الألوف إيش هي؟ أخذت على حساب الآخرين، هذا يشبه المخاطرة ويشبه المقامرة. لكن إذا كان في هناك يعني منهج نظام لبيان كل إنسان ولو في حالة غير طبيعية مثلا انقطع عن أن يستمر في الدفع شهريا له معاملة خاصة بحيث أنه لا ينظلم أحد المشتركين ولا يكون الذي أخذ الألوف على حساب الآخرين فيندمون ولا تحين مندم. فهمت ماذا قصدت من سؤالي في مثلا شو بيسموا هذا نظام 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 أي نظام؟ فإذا لم يكن هناك نظاما فالقضية مقامرة، القضية مقامرة، وأظن ما في نظام يعني هذا اتفاق،
هذا اتفاق فقط
هذا هو.
والمشكلة بينه وبين إخوة،
وكان عليها شهود مثلا.
الكتاب الكتابي ما بتحل المشكلة، لأنه شرعا تعرفوا أنتم الكلام بين المسلم المؤمنون عند شروطهم سواء كتبت أو لم تكتب. والكتاب اليوم هو من باب يعني الحيطة والحذر، لكن أنا أريد بالكتاب كما يقال اليوم وضع نقاط على الحروف،
توضيح أنه إذا توفي
أيوة هذا، وإذا غاب إذا سافر إذا مريض إذا إلى إلى آخره،
يعني إذا بهذه الضوابط
بهون المسألة.
هناك أمر آخر يعني نستطيع أن نضيف إلى السبب الذي ذكرته، أن هناك تجري القرعة في من يأخذ أولا
نعم
وثانيا وثالثا، وهذا كذلك يعني أعتقد أنه لا يجوز، لأن هناك الذي يأتي في آخر الوقت يأخذ مبلغ متأخر يفرق يعني حظه عن ممن أخذ أول الأمر أو ثاني شخص، لما يكون 10 أشخاص وتدفع شهريا فأحدهم من باب القرعة، وكذلك تدخل في نفس اللي ذكرت جزاك الله خير، أنه يأخذ أول حصة وآخر واحد تطلع كذلك في القرعة كذلك بده يأخذ آخر حصة، في هناك وقت 10 أشهر يستطيع أنه اللي أخذ بالأول يشغل الفلوس.
إيه هذه أيضا يمكن ضبطها، يمكن ضبطها
بالضوابط
ممكن إذا ضبطت، لكن بين المسألة فالتاني.
نعم
غيره
جزاكم الله خيرا. عندنا سؤال عن أخ لنا كان يشتغل في ما يسمونه بأمانة طبعا عندنا، فكان هذه الأمانة في يعني تقدر أن تقول فيها يعني مساعدة على الباطل، فتوقف هذا الشاب عن العمل، ولكن يعني عندنا في سوء إدارة هناك بشكل غير عادي، فلا يزال حتى الآن حوالي مدة 6 شهور أو أكثر لا يزال مرتبه يعني ينزل كل شهر بشهره في المصرف، فماذا يفعل بهذا المال؟ هل يرده إلى الحكومة وأنت تعلم ما هي حكومتنا، أم يفعل به شيء ثاني؟
مرتبه ينزل إلى البنك لماذا؟
على حسابي،
على حسابه هو، لأن هناك نتقاضى المرتبات من البنك من المصرف يعني.
سوا ألا تعرفون متى ينزل الراتب راتب الموظف إلى البنك؟ عادة يمكن معرفة في أول في آخر الشهر،
آخر
أول شهر جديد مثلا
آخر شهر دائما.
طيب يمكن تحصيله فور العلم بأن المرتب نزل إلى البنك أو لا يمكن؟
يمكن تحصيله،
فإذا لا يترك في البنك ويحصل ولا شيء على صاحبه.
لا البنك هناك مثلا بالنسبة للمرتب لا يزيد فيه ربا، ما يزيدش فيه ربا، بس هو ماذا يفعل بهذا المال يعني؟
مش قضية زيادة، قضية لا يجعل البنك يستفيد من هذا المال،
هذا المال
يعني يتعاطى فيه الربا، لأن الحديث يقول عن الله آكل الربا وموكله، فلو ترك الموظف المال في البنك هو لا يأخذ ربا، لكن راح يصير سبب ليساعد البنك على أن يتعامل بهذا المال بالربا.
الذي فهمت منه أنه ترك العمل في الأمانة وبقي الراتب يأتيه، يعني هو ترك الوظيفة ولكن راتبه مستمر، فماذا يفعل في هذا المال؟ هكذا السؤال.
طيب نشوف نستوضح بها. هذا المال مقابل ماذا؟
على أساس أنه يشتغل، لا يزال يشتغل في هذا العمل، ولكنه تركه من مدة حوالي 6 شهور، والمرتب لا يزال ينزل إلى أن جئنا يعني من هناك.
طيب يعني هل أفهم من هذا الكلام أنه وصلت الفوضى إلى هناك؟
نعم.
أن الموظف يغيب هذه الشهور عن المداومة على العمل ولا رقيب ولا عتيد؟
لا 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 هناك هو يعني قد يكون يعني تقدر تقول حتى وصلت فيه رسالة على أساس فصل عندما غاب يعني فترة طويلة، الله أعلم أنه وصلت فيه رسالة فصل عن العمل.
طيب.
ولكن يعني جماعة هذا القسم المالي لا يزالون يعني يصرفون له المرتب، سوء إدارة يعني.
سوء إدارة.
نعم كذا موجود. لأن إحنا نقولوا عند مثل يقولوا الحوتة خامرة من راسها.
كيف؟
السمكة. يعني خامرة من راسها يعني فسدانة من راسها من راسها.
راسها. إيه نعم صح. فإذا هو يأتيه راتب.
نعم.
وهو غير مواظب على الوظيفة التي يستحق بها الراتب.
المرتب نعم.
إذا كان هذا المال إذا تركه عاد مسيرته الأولى أي لا يأخذه غيره من الموظفين فيدعه، وإن كان غيره يأخذه فليأخذه هو.
لا هو يبقى المرتب متاعه يبقى لحسابه في المصرف.
ما ليش يبقى لحسابه في المصرف؟ يعني لا يمكن أن يأخذه أحد.
لا 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 يأخذه لا يأخذه أحد. يعني أنا أقصد هل يستعمله مثلا لدعوة؟ هل
لا لا ما ما يجوز هو أن يأخذ هذا ما ليس حقا له، لا يجوز. لكن أنا مفكر أنه يبقى في المصرف
حتى تغير الأحوال.
هاي هل معنى هذا الكلام مثلا ما ترى الموظف هذا أنه سينتقل إلى أهله؟
نعم يبقى باسمه وينتقل إلى أهله.
طيب بس هدول النايمين موظفين هذولي فاقوا وانتبهوا شو بيعملوا؟
لو فاقوا وفات البرنامج بيغطوا عليه، لأنهم وقعوا في المحطور بيغطوا عليه وخلاص، لأن الغلط منهم بيدبروه.
كيف يعني؟
يعني لأنه الغلط هم الغلطانين، فممكن من هنا ومن هنا باللف والدوران يغطوا هذا الموضوع، وهذا يحدث كثيرا في الشركات
اللي ما عليك يا أخي. شو المقصود بيغطوا؟ بيقطعوا الراتب ولا بمشوا؟
طبعا هو بيقطعوا الراتب، لكن النقص الأول بالحسابات.
أنا ما أتكلم عن النقص الأول، حينما فاءوا وانتبهوا
يقطعوا الراتب، ولكن لا يكلموا أهل يعني صاحب هذا المرتب، لا يكلموه ولا يتدخلوا في المرتب الذي نزل في السابق.
أيوة.
يقطعوا الراتب من جديد، ما عاد فيه راتب.
أيوة.
باهي. بس يعني اللي فات بيحطوه على ما يقولون له العجز، عجز دائما كل سنة هناك عندنا يعني ملايين 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 يعني تكتب عجز 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 وماشي الحال.
على كل حال أنا أرى أخيرا أن هذا المال لا يأخذه هو لأنه غير مستحق له بسبب تركه للوظيفة، ولا شك أنه حينما ترك وظيفته تركها لله.
نعم.
حسب ما فهمت منك.
نعم نعم.
أليس كذلك؟
نعم الله أعلم.
فإذا من ترك شيئا لله عوض